هل حجبهما حصول ما حصل أم بداية الاختبارات؟ طيب، إلا كنا في من المسائل التي ذكرناها ما ذكره صاحب الزاد من أنه إذا قتل في إرث القاتل هل يرث أو لا يرث؟ وقلنا أن إذا قتل العادل الباغي فلا إشكال في أنه لا يكون ذلك مانعا من الإرث، لكن إذا قتل الباغي العادل فإن مقتضى ما ذكره صاحب الزاد أنه وارث. وقلنا أن هذه فيها شيء من الإشكال، يقول وطلبنا من حسن أن يحضرها فراجع فيها بعض كلام أهل العلم من الحنابلة رحمه الله، فيقول فإن فعل قتل ذا رحمه الباغي ورثه لأن قتله غير مضمون، وكذا لو قتل الباغي ذا رحمه العادل وكذا المولى والزوج، يعني أنه يرثه. هذا على مطلق ما ذكره صاحب الزاد. وفي المغني قال فأما الباغي إذا قتل العادل فلا يرثه، وهذا قول الشافعي، وقال أبو حنيفة يرثه لأنه قتله بتأويل أشبه قتل العادل الباغي. نعم، ولنا أنه قتله بغير حق فلم يرث كالقاتل خطأ، وفارق ما إذا قتله العادل لأنه قتله بحق. وقال قوم إذا تعمد العادل قتل قريبه فقتله ابتداء لم يرث، وإن قصد ضربه ليصير غير ممتنع فجرحه ومات من هذا الضرب ورثه لأنه قتله بحق، وهذا قول ابن المنذر، وقال هو أقرب الأقاويل. على كل حال، يعني ظاهر ما ذكرناه لكم إطلاق الحنابلة، وأيضا القول الآخر وأن له معنى معتبر، ووجه كل واحد من القولين. والقاعدة يا إخوان أن طالب العلم من أهم ما عليه في دراسة العلم أن يعرف مأخذ المسألة أو مناط المسألة، وليس بلازم في كل مسألة أن يعرف أقرب القولين إلى الحق أو أولاهما به أو أرجح القولين عند الاختلاف. لماذا؟ لأن طلب الترجيح في كل مسألة يفضي إلى أو يحتاج إلى وقت طويل. نعم، والترجيح الحاجة إليه متوقفة عند تعرض الإنسان للعمل بهذه المسألة، وليست كل المسائل مما يحتاج إليها في الواقع، فمن المسائل وهي الأقل ما يحتاجه الإنسان يقينا، يعني ومنها ما لا يحتاجه لكن يحتاجه إلى غيره، فكما لو احتاج إليها فكذا فذلك أيضا يعني تكون الحاجة إلى الترجيح فيها ماسة أو مهمة. لكن من المسائل ما تكون قليلة الوقوع أو الترجيح فيها شائك، فلا ينبغي للإنسان من أول وهلة أن يتصدى لها ترجيحا أو قطعا لأحد القولين أو يعني الفصل في محل النزاع، بحسبك أن تكون قد أخذت أصل المسألة وذاك متكأ كاف لك إذا عرضت لك المسألة أو احتجت إليها أو نزل ما يشبهها فتوقف العلم بتلك على العلم بهذه، فعند ذلك يراجع وينظر ويسأل الله الإعانة والتوفيق، فإن كان يرى من نفسه أهلية في الترجيح رجح، وإلا رجع إلى من يراه أهلا لذلك واستعان به، عسى الله أن يفتح لنا الحق والصواب. نعم، هذا ما يتعلق بهذه المسألة، ولعلنا أن نبدأ، فخير ما يبدأ به وأولى ما يبدأ به حمد الله، فنحمد الله على ما من ونحمده على ما تفضل ونحمده على ما أعطى ونحمده على ما أعان من العلم وطلبه والجلوس له وحضور مجالسه، ونشهد أن لا إله إلا الله معين الصالحين وموفق العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا في الدرس الماضي انتهينا إلى آخر مسائل أو ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الفرائض من مسائل الولاء، أنهيناها أو لم ننهيها؟ طيب إذا نقرأها ونكمل بإذن الله. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وفي شرفنا وللحاضرين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن أعتق عبدا فله عليه الولاء وإن اختلف دينهما. ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقنا أو أعتقه من أعتقنا.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن أعتق عبدا فله عليه الولاء. وذكرنا أن الولاء مستحق للإنسان بالعتق، سواء كان اعتقه ابتداء تبرعا أو في كفارة أو في غير ذلك. الولاء لحمة كلحمة النسب، فكما أن النسب موجب للتوارث بين المتناسبين أو بين القريبين، فكذلك الولاء محصل له، محصل له، فيرث المعتق من العتيق ما ويكون من ضمن ورثته، ويكون من ضمن ورثته. وقد ذكرنا فيما مضى منزلة المعتق في الورثة، وأنه يرث بالتعصيب، وأن جهة الولاء هي آخر الجهات بعد جهة البنوة والأبوة، وبعد جهة الأخوة وجهة الأعمام على ما تقدم ذكره فيما مضى، أليس كذلك؟ فآخر الجهات جهات الولاء، فيرث الإنسان بالولاء، ويرث أبناؤه، ويرث أبناؤه يعني العصبة بالنفس ما كان يرثه والدهم. فإذا توفي شخص عتيق عن ابن مولى معتق، يعني أبوه الذي أعتق هذا الميت، فولم يوجد وارث سابق له، فمن الذي يأخذ الإرث؟ ابن المولى المعتق، ابن المولى المعتق. واضحة أو ليست واضحة؟ نعم واضحة يا أخوان، ها واضحة؟ واضحة أو ليست واضحة؟ ها طيب، احتجنا المثال، معنى ذلك لا بد أن يتقدمت معنا وهي يعني واضحة، لكن إعادتها خير. لو مثلا هلك هالك عن زوج ومعتق، فالزوج يأخذ إيش؟ النصف، والمعتق إيش؟ الباقي. لماذا؟ لأن المعتق يأخذ، هو مولى للعتيق، لهذه المرأة التي أعتقها وهي زوجة هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الولاء لمن أعتق. فإذا هذا معتق أو ليس معتق يأخذه. لو هلك هالك مثل عن أم وابن معتق، فنقول الأم لها الثلث، وابن المعتق يأخذ الباقي. فإذا والده كان هو المولى المنعم على ذلك الرجل الذي هو أو ذلك المتوفى، فكانت سواء كان ابن أو بنت، فكان ابنه وارثا له ومعصبا من العصبة. لكن لو وجد أقرب منه فإنه لا يرث. لو هلك هالك عن زوجة نعم ومثلا ابن ومعتق، فنقول الزوجة لها الثمن والابن الباقي، والمعتق لا يرث. لماذا لم يرث؟ لا لكونه لا يستحق الإرث، لكن لوجود من هو أولى من جهة البنوة، مقدمة على جهة المعتق. كذلك لو وجد مثلا أب نعم ومعتق، فالأب يأخذ المال كاملا والمعتق لا يرث. لماذا؟ المعتق في الأصل أنه من الورثة، لكن وجد من هو أولى منه وهو الأب، وهكذا. واضح يا أخوان؟ نعم. فسواء كان المعتق بنفسه أو ورثته أو عصبته الذين هم عصبة بالنفس. قد تقدم من هم العصبة بالنفس على ما بينا في باب العصبات. نعم. كيف؟ المعتق هل يرث المعتق؟ يعني هل لا، المعتق لا يستحق الإرث يعني بأن يكون هو المعتق ثم يستحق بذلك إرثا؟ لا. نعم. قال ولا يرث النساء، قرأتها. نعم. يقول المؤلف رحمه الله ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقنا أو أعتقه من أعتقنا أو أعتقه من أعتقنا. يعني لما كان الولاء عصبة بالنفس، والعصبة بالنفس كلهم رجال، أليس كذلك؟ نعم. العصبة بالنفس كلهم رجال، من الذي يكون من العصبة بالنفس وليس رجلا؟ هو المعتق. إذا كان معتقا فإنه حتى ولو كانت امرأة، نعم، فإنها تكون عصبة، فلو هلك مثلا عن إيش؟ عن البنت، نعم، بنت ومعتقة، فنقول البنت لها النصف والباقي للمعتقة. فإذا ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتق أو أعتقه من أعتق. فإذا هي ترث، لكن لو هلك هالك عن إيش؟ جدة، عن جدة وابن معتقة وبنت معتقة، فمن الذي، فكم تأخذ الجدة؟ إيش؟ تأخذ الجدة السدس، ثم الباقي لمن؟ لابن المعتقة، أما هذه فتسقط. فالنساء لا يرثن في الولاء إلا أن تكون معتقة هي بنفسها. فإذا من الذي يرث؟ هي المعتقة وعصبتها المتعصبون بأنفسهم، يعني المعتقة ابن المعتقة ابن ابن المعتقة أبو المعتقة أبو المعتقة أخو المعتقة الشقيق أخو المعتقة لأب، ابن أخي المعتقة الشقيق ابن الأخ المعتقة لأب، إيش بعد؟ العم المعتقة الشقيق عم المعتقة لأب، ابن عم المعتقة الشقيق ابن عم المعتقة لأب، وهكذا. واضح؟ نعم. قال أو أعتقه من أعتقن، يعني في هذه الحالة لو أنها لم تعتق هذا الذي مات لكنها معتقها من أعتقته، فلو مثلا هلك هالك عن إيش؟ زوج وأخت شقيقة، نعم، لا خلها أخت لأم علشان ما تنتهي المسألة، أخت لأم، نعم، و إيش؟ معتقة معتق، يعني هذا الميت الذي هو الزوجة من الذي أعتقها؟ هذا الذي هو مثلا زيد، وزيد من أعتق؟ هذه المرأة. فلو هلك هالك فكانت هذه معتقة لمن أعتق هذا الميت فتكون وارثة، فنقول الزوج يأخذ كم؟ النصف، والأخت لأم لها السدس، والباقي لمعتقة المعتق هذا. فلأنها وإن لم تكن متفضلة عليه لكنها متفضلة على من تفضل عليه وهو من أعتق ذلك الميت. واضح يا أخوان؟ واضح؟ ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى إلا من أعتقنا أو أعتقه من أعتقنا. أعتقه يعني أعتق الميت من أعتقنا أولئك النسوة التي أشار المؤلف إليهن. واضح؟ واضح؟ واضح يا إخوان جميعا؟ نعم. وكما ذكرنا أن الولاء لا يشترط فيه التوافق في الاتفاق الدين، بل يرث حتى ولو كان مخالفا في الدين. نعم. كتاب العتق، هذا الكتاب يبحث فيه أهل العلم ما يتعلق بالعتق وأحكامه والرقيق وما يتعلق به، والرقيق وما يتعلق به. وإن كانت جملة من أحكام الرقيق بثت في مسائل الفقه بحسب ما يحتاج إليها، فبعض مثلا مسألة إنكاح الرقيق تجد أنها في كتاب النكاح، مثلا الإنفاق تجدها في كتاب النفقات، ما يحصل من جناية الرقيق في الجنايات وما يتعلق بها. إذن مسائل من مسائل الرقاق بثت في مسائل الفقه، لكن هنا جمعوا ما يتعلق بالعتق وكيفية العتق وما يحصل به العتق والندب إليه والمسائل المتعلقة بذلك، وأيضا ما يتعلق بها من مسائل الكتابة والتدبير إذا دبر ذلك العتيق وأمهات الأولاد التي يصرن إلى العتق بعد ذلك. إذن بحثوا فيها ما يتعلق بكل هذه المسائل. والمؤلف في الكتاب هنا في هذا الكتاب في الزاد اختصر مسائل العتق اختصارا كثيرا، وإن كانت في أصله يعني في أصل المقنع أوسع من ذلك بكثير، فجرت عادة المؤلف أنه اختصر إيش القولين إلى قول واحد، وترك بعض المسائل القليلة التي يظن أنه لا يحتاج إليها، وزاد بعض المسائل. وهذه قاعدته في الكتاب كله، لكنه في كتاب العتق على وجه الخصوص يعني كأنه أعرض عن جملة من المسائل وفيها شيء من الاضطراد ونحو ذلك، لكن يعني ليست لم تجري على قاعدته في عموم هذا الكتاب، من جهة أن اختصاره له كان أكثر، وتركه أو إعراضه عن جملة كثيرة من المسائل في هذا أكثر من المسائل التي تركها في غيره من سائر الأبواب. ولذلك تجدون أن هذا الكتاب يعني لا يعدو أن يوجد في صفحة واحدة. نعم. فلأجل ما ذكرنا من الاختصار، لأجل ما ذكرناه لكم من اختصار المؤلف له على خلاف ما وجد في أصل الكتاب وهو كتاب المقنع. فنحن إن شاء الله سنكتفي بما اكتفى به المؤلف، ربما نشير إلى بعض المسائل إشارات لطيفة، لكن لن نزيد كثيرا في ذلك. نعم. قوله عفوا يعني كتاب العتق، قلنا معنى الكتاب هو في الأصل هو الجمع، ولأنه يجمع الحروف والكلمات والجمل في أصل الكتاب، وهنا يعني في الاصطلاح لأنه يجمع أبوابا وفصولا ونحوها، وتلك تجمع مسائل متفرقة. والعتق من إيش؟ من عتق، لا من، ليست من عتق، فإن عتق بالضم، فإن من عتق ولا من عتق؟ ها؟ من عتق بالفتح. لماذا؟ لأن عتق بمعنى قدم، بمعنى القدم، يقال شيء عتيق يعني قديم، لكن هنا عتق بمعنى تحرر وخلق. نعم. فإذا عتق يعتق عتقا، عتق يعتق عتقا، وهو معتق اسم فاعل ومعتق اسم مفعول. نعم. والعتق معناه هو الخلوص. نعم. لأن الإنسان بالعتق يتخلص من ربقة الرق والعبودية، يتخلص من أثر الرق والعبودية. ومنه يقال عتاق الطير خلوصها ونحو ذلك. ولأجل ذلك في بعض الأحوال تحرير رقبة أو عتق رقبة، كل ذلك بمعنى واحد وهو خلوصها من الرق، خلوصها من الرق. وقبل أن نأتي إلى بعض تفاصيل مسائل الرق، فنشير إلى مسألة أشار إليها بعض الفقهاء، وهو أن الرق عقوبة أو ليس عقوبة. نعم نعم، ليس عقوبة، وإنما كما يقول أهل العلم هو ابتلاء، ابتلاء ومصيبة، كما يبتلي الله جل وعلا بعض الأقوام بالعاهة من العاهات كالعمى أو الجنون أو غير ذلك من الأشياء. نعم، فيبتلى أقوام بالرق ابتلاء من الله جل وعلا وامتحانا، وكما يرفع الله جل وعلا أقواما بأعمالهم أو بأموالهم أو بأنسابهم، ويضع آخرين لفقر أو فاقة أو غير ذلك، فإنه يجعل بعض الناس مبتلا بالرق والعبودية ونحوها، وكل أولئك مختبرون بين يدي الله ومأجورون على ما أحسنوا فيه، فمن أدى حق أسياده وأدى حق الله جل وعلا كان له من الأجر والمثوبة والدرجة والمنزلة. نعم، ما جاء ذلك في الأدلة، وما الله جل وعلا كريم على عباده، ومن أخل وأنقص فإن الله جل وعلا مجازيه على عمله ومحاسبه على تقصيره. واضح يا مشايخ؟ نعم. قال
قال رحمه الله: وهو بالنقل الكرب، ويستحب عتق من له كسب وعكسه بعكسه، ويصح.
نعم، قال: وهو من أفضل القرب، يعني أفضل الأعمال، أو من أفضل الأعمال التي يعملها العبد ويتطوع بها للرب ويتقرب بها إلى الله جل وعلا، أن يعتق الإنسان عبدا، أن يعتق الإنسان عبدا، فهو من أفضل القربات، فهو من أفضل القربات. ومن أين أخذ ذلك؟ فيما رتب الله جل وعلا على فاعل ذلك من الأجر، فإنه قال: من أعتق عبدا أعتق الله بكل عضو من أعضائه عضوه من النار، يعني أن يعتق برقبته رقبتك، وبيد ذلك العبد يدك من النار، ولسانه لسانه، وهكذا. ومما يدل على فضيلة إيش؟ على فضيلة الاعتاق، أن الله جل وعلا جعلها كفارة لماذا؟ للقتل، مع أن القتل من أعظم الذنوب، وهو إزهاق النفس المؤمنة، نعم، وإراقة الدم. لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، وكفارة ذلك إيش؟ هو العتق. حرمة الكعبة من أعظم ما تكون حرمة عند الله، وحرمة المسلم أعظم حرمة منها. فإذا كان العتق كفارة للقتل، دل ذلك على عظم هذا العمل، وكذلك جعله الله جل وعلا كفارة لمن أتى زوجه في نهار رمضان، وانتهاك حرمة رمضان من أعظم الذنوب. ولذلك جاء ذلك الصحابي وقال: يا رسول الله هلكت، فدل على أن هذا العمل مورث للهلاك، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، فدل على عظمه. وكذلك كونه كفارة للظهار، والظهار كما قال الله جل وعلا: وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، ولأنه تشبيه من أحلها الله جل وعلا وهي الزوجة بمن تحرم على الإنسان وهي الأم. تعرفون معنى الظهار؟ يعني أن يقول القائل لزوجته: أنت علي كظهر أمي، فإن هذا من أعظم الذنوب، وكما جاء ذلك في سورة المجادلة. نعم، وسيأتينا بإذن الله جل وعلا معنى الظهار وأصل الظهار، وأنه كان طلاق أهل الجاهلية ثم حرمه الله جل وعلا ومنعه. فعلى كل حال كل ذلك يدل على عظم ما للرقاب من الأجر وما فيها من المثوبة من الله سبحانه وتعالى. وسيأتينا مسائل يتبين بها أيضا ما ذكرناه من تشوف الشارع إلى حصول العتق والترغيب فيه، ويعني كمثل السراية ونحو ذلك على ما سيأتي بإذن الله. نعم. ما قرأت ويستحب، قال ويستحب عتق من له كسب، يعني أن الاستحباب يكون في من له كسب. فإذا كان مثلا عبدا له حرفة، له صنعة، له قوة على العمل، نعم، أن يكون كاتبا أو أن يكون خياطا أو أن يكون جزارا أو أن يكون فلاحا أو نحو ذلك، يعني له حرفة، بحيث إذا أعتق فإنه لا يضيع، بحيث إذا أعتق فإنه لا يضيع. وذلك أنه لو لم يعتق فإنه يجب على سيده الإنفاق عليه حتى ولو لم يكن عاملا هو، واضح؟ والنفقة عليه سابقة على النفقة على من؟ على الأولاد. يعني النفقة على العبد مقدمة على النفقة على الأولاد. لو لم يجد الإنسان إلا نفقته ونفقة عبده أو ولده فإنه يعطيها لعبده قبل ولده، لأنهم يعتبرون العبد من نفس الإنسان. فإذا كان يعتق من لا كسب له فهذا يفوت عليه بعض ما كان يحصله، فلأجل ذلك قال الفقهاء أن المستحب كإعتاق من له كسب. وأفضل الرقاب، نعم، أغلاها، كما جاء ذلك في حديث البخاري، وأنفسها أغلاها وأعلاها. نعم، فإذا كانت لها كسب ونحوه استحب عتقها. قال وعكسه بعكسه، يعني ومن لا كسب له كما لو كان زمنا ذلك الأعمى ذلك العبد، أو كان مثلا أشل يعني لا يحرك يديه أو نحوه، فإنه في اعتاقه تفويت للإنفاق عليه والقيام بحقه وتركه بما يحصل له به ضياع، فلأجل ذلك كان الأولى عدم عتقه. يقول الفقهاء ومثل ذلك أيضا من لو اعتق كان سببا لفساده، لكون ذلك العبد مثلا فيه إيش شيء من التسلط ولا يحجبه ويحجمه إلا سيده وخوفه من صاحبه، فنقول في هذه الحالة فإنه لا يعتق، بل قالوا إذا ظن ذلك أو تيقن فإنه يصل إلى الحرمة فيحرم عليه اعتاقه في تلك الحال لئلا يكون سببا له إلى الوقوع في الحرام من الزنا أو سرقة أو غير ذلك. فإذن هذا ما يتعلق بمن يستحب اعتاقها من الرقاب، من يستحب اعتاقها من الرقاب. وهل المرأة كالرجل في ذلك؟ نعم، وهل المرأة كالرجل؟ لا، المرأة كالرجل في الأصل، من اعتق رقبة فيدخل فيه الرجل و الأنثى، لكن جاء في بعض الأحاديث عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق رجلا أعتق الله بكل عضو من أعضائه عضوا من النار، ومن أعتق امرأتين أعتق الله به بكل عضو منهما عضوا من النار، ومن أعتقت امرأة أعتق الله بها بكل عضو من أعضائها عضوا من النار. فهنا يعني محل بحث، هل يقال من أن المرأة أقل درجة من الرجل، وإن كان في الأصل أن قدرة الرجل على العمل إيش أكثر، ويعني تحمله للمصاعب وقيامه على شؤونه أظهر، فلأجل ذلك الترتيب فيه من هذه الجهة. وإلا فلو أنه وجدت امرأة أو أغلى من الرجل فمقتضى حديث البخاري وهو أصح أن أغلى الرقاب، أن أغلى الرقاب وأنفسها نعم أولى بالعتق وأعظم في الأجر، أولى في العتق وأعظم في الأجر. لكن لو كان لا كسب له فهنا يقول من أنه لا يستحب، لكن هل يكون ذلك محرما أو لا؟ لا، لا يظهر أنه يكون محرما، بل لو اعتقه فلا شيء في ذلك، لكن لا يقال أو لو جاءنا شخص يريد أن يعتق فنقول الأولى بالعتق من كان له كسب ومن كان له قدرة على التكسب. وإلا فإن عائشة لما اعتقت بريرة يذكر أن بريرة لم يكن لها صنعة ولا عمل، فدل ذلك على أنه داخل في الأجر وأنه مباح، لكن الأولى من كان له قدرة على العمل والاكتفاء على النفس والقدرة على التكسب. نعم. قال: ويصح تعليق العتق بموت وهو التدبير. تعليق العتق جائز، وسيأتينا بإذن الله جل وعلا ما يتعلق بأحكام التعليق على سبيل العموم، على سبيل العموم. فعلى من ذلك أن الإنسان لو قال مثلا أنت حر لله جل وعلا إن ختمت القرآن، فمتى ما ختم القرآن فإنه يعتق، أو قال أنت حر إن ختمت القرآن، يعني كالمحفز له على أن يحفظ القرآن، فمتى ما حفظ فإنه يعتق. وإذا علق العتق على صفة لم يكن له أن يعود فيها، واضح؟ لو قال مثلا إن نجحت في الاختبار فأنت حر لوجه الله، فلما جاء بعد شهر من الدراسة ورأى أن الدراسة سهلة فعلم أنه ناجح، نعم، فقال رجعت عن تعليقي قبل أن ينجح وقبل أن يختبر، هل له ذلك؟ لا، لأن هذا قد وقع بكل حال، يعني هذا عند أهل العلم ما يسمى بالإيقاع والوقوع، إيقاع ووقوع، واضح؟ الإيقاع هو النطق بذلك، يعني المعتق حصل منه إيش؟ إيقاع العتق، لكن بقي أن يصل إلى محله، واضح؟ فإذا حصل من الإنسان الإيقاع انتهى الأمر، لم يبقى إلا الوقوع، متى ما صادف محل الوقوع محلا صحيحا وقع، واضح؟ واضح ولا لا؟ واضح ولا لا؟ واضح معنى الإيقاع والوقوع؟ نعم، يعني الإيقاع بمثابة رمي السهم، واضح؟ والوقوع بمثابة إصابة السهم للمرمي. نعم، فقد يحصل إيقاع لكن إيش؟ لا تحصل إصابة، لا يحصل وقوع، أليس كذلك؟ لا، لكن هل إذا رمى الإنسان السهم له أن يرده؟ لا يستطيع أن يرده، فكذلك إذا حصل منه تعليق لم يكن له أن يرجع، بل متى ما حصلت الصفة حصل المعلق عليه، واضح يا أخوان؟ ومن ذلك تعليق بالموت، فالتعليق بالموت هو من ماذا؟ التعليق بالموت من أنواع التعليق، لكن يسميه الفقهاء باسم خاص وهو التدبير، يعني أن يجعل عتق ذلك العبد معلقا بموته، أن يجعل عتق ذلك العبد دبر حياته، من هذا سمي تدبيرا لأنه يجعل عتقه عند إدبار حياته، عند إدبار حياته. فهنا يصح التعليق، فمن دبر عبدا فإذا ما عتق ذلك العبد، واضح؟ هنا مسائل تتعلق بذلك. أولا أن محل التدبير أن حصول العتق للمدبر مشروط بماذا؟ مشروط بأن يخرج من الثلث، لأنه معتبر فيه أنه وصية، فإذا كان يخرج من ثلثه عتق، وإذا لم يخرج فلا. واضح؟ واضح يا أخوان؟ يعني فلو افترضنا مثلا أنه قال لعبده أنت حر دبر حياتي، أنت حر دبر حياتي، وهذا العبد يساوي 100,000، وكان الذي ورث هو هذا العبد لا غير، يعتق أو لا يعتق؟ لا يعتق. فإن كان عنده 300,000، يعني عنده 200,000 وهذا العبد، يخرج من الثلث أو لا يخرج؟ خرج من الثلث، فيعتق أو لا يعتق؟ يعتق. طيب إن كان عنده مال لكن لا يبلغ ثلث المال، يعني عنده 200,000 فقط، عنده 100,000 التي هي مثل أرض أو مال وعنده هذا العبد، فنقول في هذه الحال إنما يعتق منه بقدر الثلث. فإذا افترضنا أن قيمته 100,000 والثلث هذا الرجل 66,666 لأن ماله 200,000، فنقول يعتق من هذا العبد 66%، ويبقى 33% وكسر، يعني شيئا، أو 32 وكسر عبدا، وهذا الذي يسمى مبعض، يعني بعضه حر وبعضه عبد، وسبق بعض المسائل المتعلقة بالمبعض. واضح يا أخوان؟ نعم. إذا دبر الإنسان عبده فإن ذلك لا يمنع التصرف فيه، فله أن يبيعه، وله أن يرهنه، وله أن يؤجره ويستعمله استعمال الأرقى. أما الاستعمال والانتفاع فهذا ظاهر، لأنه عبد في حياة عبد، فهو مملوك له ومنافعه مملوكة لسيده، هذا واضح. نعم. لكن البيع، إن نقول أن البيع نعم صادف لمملوك له أو ليس بمملوك، صادف مملوكا له، وهذا قد حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا دبر عبده دبر حياته فاحتاج، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وباعه وقال أنت أحوج منه. فبناء على ذلك ما دام أنه قد باعه إذا مات وش يصير؟ لا يصير شيئا. لماذا؟ لأنه لم يصادف محلا للعتق، لم يكن عبده حتى يعتق عليه. واضح؟ كالذي مثلا علق طلاق زوجته على مثل حصول الكسوف ومات قبل الكسوف، تطلق أو لا تطلق؟ لا تطلق. فنقول هذا الذي باع عبده وكان دبر انتهى التدبير. لماذا؟ لكونه وقع حال كونه ليس بملك الله. واضح يا مشايخ؟ لكون التدبير وقع حال كونه ليس ملك الله. لذلك يقول الفقهاء لو أنه اشتراه بعد ذلك، يعني أخ باع لما احتاج، فلما وجد عنده مال قام واشتراه، فيقولون من أنه يعود التدبير كما كان. واضح؟ يعود التدبير كما كان، فإذا مات وعتق. لما ذكرنا من أنه حصل منه الإيقاع وبقي الوقوع. نعم. فننظر هل يصادف هذا المحل أو لا يصادفه، فإذا كان ملكا له عند الموت نقول يعتق عليه، وإذا كان ليس ملكا له عند الموت فلا. نعم. فإذا هذا ما يتعلق ب مسائل التدبير. أيضا الرهن هو يمكن أن يرهن لأنه مال من ماله يمكن بيعه في حياته فكان رهنه، لكن لو مات وهو مرهون يقولون فإنه يعتق إن كان يخرج من الثلث ويعطى ذلك المرتهن عوضا عن يعني سواء قضاء للدين أو بقاء لرهن آخر إذا كان الدين لا يحل بعد الوفاة، وقلنا من أن الديون لا تحل بالوفاة على ما تقدم معنا في كتاب البيوع. يعني هذه بعض المسائل المتعلقة بالعتق. كان من المسائل المهمة اللي هي ما تتعلق باعتاق الشخص، يعني إذا اعتق الإنسان بعض العبد كما لو قال نصفك حر، فإنه إن كان ملكا له جميعا فإنه يعتق عليه ولا شك، لكن لو كان بينه وبين أخيه أو كان بينه وبين صاحبه فما الحكم في مثل هذه الحال؟ يقول الفقهاء رحمه الله تعالى من أعتق شقصا له في عبد كما جاء في الحديث، من أعتق شقصا له في العبد في عبد نعم قوم عليه إن كان موسرا، نعم ثم أعطي نعم شريكه شقصه وعتق العبد. يعني لو أن هذا العبد بين زيد ومحمد وهو يساوي 100,000، هذا له محمد له 60,000 وهذا له 40% 40,000 واضح، فقام محمد وأعتق نصيبه فما الحكم؟ نقول عتق نصيبه ثم هل يعتق بقيته؟ ننظر يا محمد عندك 60,000، فإذا وجد عنده 60,000 نعم نقول عتق العبد وأعطي يا محمد زيدا نصيبه في ذلك العبد لأنك فوتته عليه، واضح واضح. فإن كان معسرا عتق إيش بقدره، عتق بقدره يعني يعتق بقدره. هنا عد مسألة هل يستسعى العبد ويعتق، هل يستسعى ويعتق العبد أو لا، يعني بمعنى أننا نقول إذا كان معسرا محمد ليس عنده إلا هذا الذي أعتقه فنقول هو عتق وأيها العبد أعطي محمدا أعطي زيدا 60,000 اعمل حتى تعطي 60,000، خلاف بين أهل العلم ولها مسألة إن جاء معنا وقت ذكرناها في نهاية الباب وإلا فلا. نعم واضح يا أخوان الآن؟ نعم، لأن هذه مسألة الشخص في العبد وكثيرا ما تأتي في البيوع وغيرها، فكان من المهم أن يكون الطالب على دراية بها عارفا بما يتعلق بحكمها حتى ولو كان الشخص الذي أعتقه الإنسان شخصا أو شيئا يسيرا أو شيئا يسيرا. بقي مسألة أيضا مهمة وهي من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، يعني إذا ملك الإنسان أمه لو كانت أمة فإنه بمجرد ملكها تعتق عليه، ولو ملك أباه ولذلك جاء في الحديث لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا ف يعتق، وهذا مما يدل أيضا على عظم أمر العتق وبلاء الرق وبلاء الرق. نعم، فإذا ملكه بمجرد ملكه فإنه يعتق عليه، فإنه يعتق عليه. من المقصود بذا رحم محرم؟ منهم من قصره على عمودي النسب، يعني أن يملك الإنسان ولده أو ولد ولده أو ولد ولد ولده أو يملك أبويه أو جديه أو يملك من ارتفع من أجداده فيعتق، فهذا قول عند جمع من الفقهاء، لكن الحنابلة على أنه يدخل في ذلك كل من كان رحما محرما بحي، لو كان أحدهما رجل والآخر أنثى لم يجوز له أن يتزوج به، فلو من النسب خاصة، يعني لو كان خالا له، لو كان عما، لو كان خالا لأبيه، عما لأمه، ابن أخته، نعم ابن أخيه، وهكذا، واضح؟ فيدخل عمودي النسب ويدخل ما زاد على ذلك، لكن كل هذا بالنسب. لو كان بالرضاع لا، يعني لو ملك أخا له من الرضاع لم يعتق عليه، واضح؟ تتفرع على ذلك مسألة لكن لن نذكرها، ولكن أشير إليها. لو ملك نعم بعضه، يعني هو والده لكن إنما ملك منه 10%، اشتراه هو صاحب له أو دخل عليه بهدية أو بهبة، هل يعتق أو لا يعتق؟ فيقولون يعتق عليه حتى ولو كان بذلك، ولهم في هذا تفصيل، يعني لا ندخل في ذلك لئلا نشوش عليكم ونكثر المسائل، والمؤلف جرى على الاختصار فنجري على ما جرى عليه. نعم.
يقول رحمه الله: باب الكتابة.
قال: باب الكتابة. الكتابة هنا هي المقصود بها مكاتبة العبد على عتق نفسه، مكاتبة العبد على عتق نفسه بنجوم يدفعها لسيده، بنجوم، النجوم هي الأقساط، أو يقال بنجوم أو بأقساط يدفعها العبد لسيده. والكتابة قد دل عليها كتاب الله، فإن علمتم فيهم خيرا وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فدل هذا على الكتابة، دل ذلك على الكتابة. ولذلك قال المؤلف رحمه الله: وهي بيع عبده نفسه بمال مؤجل في ذمته. هذا هو حقيقتها، هذا هو أو هذه هي حقيقتها. فجرى ذلك في عهد الصحابة كثيرا، فإذا باع السيد للعبد نفسه، يعني نفس العبد، فيصح ذلك بشرط أن يكون بمال مؤجل، لأنه في المال الحال ما يمكن. فالعبد هل له مال؟ هل له مال؟ ليس له مال، فماله لسيده. طيب إن قال قائل: النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع عبدا وله مال فماله لسيده، تقولون ما له مال؟ أما أخذناها ومرت بنا كثيرا؟ طيب أجيب عنها. ها عمر. لا، زوجته ليست ملكا. هل تملك زوجتك؟ لا. وسيأتينا في كتاب النكاح مسألة متعلقة بهذا عظيم، في أول كتاب النكاح، يعني في الدرس القادم إن شاء الله. نعم يا سيد. مثل كيف مجاز؟ لا، هو جيد هذا الكلام، يعني له مال يقولون عليه ثياب مثلا، هذه الثياب هل هي للعبد ولا للسيد؟ لو كان أعطاه ساعة، هل هذه الساعة للعبد؟ فإذا باع هل تدخل في البيع ولا ما تدخل؟ لا، أقول لا يدخل شيء من ذلك. فإذا هو ليس له ملك، وإنما في الحديث وله مال، يعني عليه أو جعله عنده أو نحو ذلك. وإلا فكل العبد وما ملك ملك لسيده، فبناء على ذلك لا يمكن أن يكون له مال، لكن الكتابة تؤهله إلى أن يعمل وأن يتكسب، ثم يعطي سيده أقساطا ونجوما حتى يعتق في تلك المدة إذا وفى لسيده بما تعاقد عليه وتكاتبا. نعم. سميت الكتابة كتابة إما من جهة أنها نجوم متفرقة فتجمع، يعني هذه الأداة، أو من جهة أنهما يتكاتبان على ذلك الأمر. نعم.
قال رحمه الله: وهي بيع عبده نفسه بمال مؤجل في ذمته وتسلم مع أمانة العبد وكسبه وتكره مع عدمه.
نعم، إذن حقيقتها أنها بيع عبده نفسه بمال مؤجل في ذمته. أما لو كان المال حالا فعند جماهير أهل العلم كما قلنا من أنها ليست بصحيحة، لأنها ليست بممكنة. والذي جرى من الصحابة أنهم جعلوها على نجوم، ويقولون أقل ما تكون نجمين أو قسطين فأكثر، وأن يكون التأجيل في زمن يمكن تحصيل المال فيه، يمكن تحصيل المال فيه. وتسن مع أمانة العبد، يعني أن مكاتبة العبد سنة ليست بواجب. فلو جاء العبد وقال كاتبني يا أيها السيد، نعم قلنا إن أحب السيد أجابه إلى ذلك وهو سنة إذا أجابه، وإلا فلا، فليس بلازم عليه. فهنا أو القول باستحباب الكتابة هو قول عامة أهل العلم أو أكثر أهل العلم، وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وهو المشهور عن الصحابة. وإن كان بعض أهل العلم، وأظن قول لابن عباس، أنهم يقولون أنه إذا كان ذا خير وأمانة فإنه تجب مكاتبته لإطلاق الأمر في ذلك. لكن نقول أن ما فهمه أكثر الصحابة وعملوا به، وما جرى عليه عامة العلماء على أن ذلك مستحب وليس بواجب. قال وتسن مع أمانة العبد وكسبه، يعني لا بد أن يكون أمينا، لأنه سيفضي ذلك إلى أن يتركه في حاله، فلا بد أن يكون أمينا، نعم، وحتى يؤديه، لأنه إذا كان غير أمين يوشك أن يتكسب ويأخذ ثم يهرب ولا يحضر ولا يرجع. وأن يكون ذا كسب، لأنه إذا لم يقدر على التكسب فأنى له أن يعتق. إذا كان لا يستطيع الكسب لا يستطيع العمل، فمهما كاتبه ومهما تعاقد معه على أن يبذل له شيء فأنى له أن يبذل ذلك. فلا بد إذن أن يكون ذا أمانة وذا كسب. وتكره مع عدمه، لما فيها من حصول التبعة على العبد بلا فائدة. إذا كاتبه مع عدم كسبه فإنه سيتعب ويهلك نفسه، ولن يجب على السيد نفقته، ثم هو يعود إلى ما كان من الرق والعبودية لكونه ليس له كسب. نعم، أو مع عدم الأمانة، لأن الآية جاءت بذلك إن علمتم فيهم خيرا، ومن لم يكن أمينا فلا خير فيه، ومن لم يكن أمينا فلا خير فيه. نعم.
قال رحمه الله ويجوز بيع المكاتب ومشتريه يقوم مقام مكاتبه، فإن أدى له عتق وولاؤه له، وإن عجز عاد منا.
قال ويجوز بيع المكاتب، يعني لو أن شخصا كاتب هذا العبد ثم أراد بيعه جاز له ذلك. لماذا؟ لأنه من جهة الأصل إيش؟ من جهة الأصل هو ملك له أو ليس ملكا له؟ هو ملك، فملكه عليه ثابت وملكه له باق. حصول العتق هل هو متيقن أو غير متيقن؟ غير متيقن، لأن العبد يمكن أن إيش؟ أن يستطيع ويمكن أن يعجز، ويمكن أن يعجز. فبناء على ذلك نقول من أنه يجوز له، ويعني أقرب ما يكون، وإن كان يعني ليس لا يعني منطبق على ذلك تماما، بيع المكاتب مثل بيع العمارة المؤجرة أو نحوها، لكن طبعا تختلف قليلا من جهة أن العين باقية بكل حال للمالك، بخلاف المكاتب فإن إذا أدى النجوم فإنها تذهب العين. وأصل ذلك كما سيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكاتب قن ما بقي عليه درهم. ما معنى قن؟ يعني عبد، قن عبد، والقن اسم للمرأة والرجل على حد سواء، لأن هذا من المصادر، نعم، التي يستوي فيها المذكر والمؤنث، المذكر والمؤنث. فإذن يجوز بيعه. ومشتريه يقوم مقام مكاتبه، يعني أن الذي إذا اشتراه وهو يعلم أنه مكاتب فإنه يمضيه على ما هو عليه، فإن أدى له عتق وإلا عاد لملك هذا المشتري، لملك هذا المشتري. واضح يا أخوان؟ ما الدليل على ذلك؟ قصة بريرة، فإن إيش أصحابها كتبوها، فلما عجزت نعم جاءت تستعين بعائشة، قالت إن هذا أديت عنك اشتريت عنك ولي الولاء، فذهبت إليهم فقالوا لا إن الولاء لنا. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتريه ولك الولاء واشترطي لهم الولاء، فإن الولاء لمن أعتق، يعني شرطهم في ذلك باطل. نعم. وثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبته قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإلى نهاية الحديث. فدل ذلك على أن المشتري يقوم مقامه كما في قصة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ثم لما اشترتها أعتقتها يعني بدون مكاتبة وإنما تبرعت بعتقها، فحصلت القصة المشهورة بينها وبين زوجها. قال فإن أدى عتق كما ذكرنا، إذا كمل النجوم والأقساط عتق، فإذا كان مثلا كاتبه على 10,000 لمدة سنتين فكان يؤديها في كل شهر فإنه يعتق، فإن عجز عاد كما كان، والأشياء التي كسبها تعود إلى مالكها. يقول أهل العلم هل له في ذلك أن يستعين بأحد؟ نعم، يعني لو استعان بأحد وطلب منه أن يعينه فحسن، وإلا أن يشترط عليه سيده ألا يطلب الصدقة، لأن هذا قد يكون فيه إزراء به. نعم. كما أن السنة لمن كاتب مكاتبا أن يضع عنه، كما جاء بذلك الأثر عن علي أنه يضع عنه الربع، فمن السنة أن يوضع عنه. وهذا أيضا يفهم من قول الله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فيحسن الإحسان إليهم وإعانتهم على ما طلبوه وسعوا إليه من ذلك الأمر. إذا كاتب الشخص فإن العبد في تلك الحال كما قلنا الأصل أنه قن وعبد، لكن يملك سائر التصرفات، له أن يبيع وله أن يشتري وله أن يستأجر وله، فيقولون ما كان من التصرفات التي فيها تكسب ونحوه وطلب للرزق وغيره فإن ذلك له، أما التصرفات التي فيها تبرعات أو إحسان أو تبعة في الإنفاق كما لو كان يعني مثلا اشترى أمة ليتسرى بها أو نحو ذلك فلا. وللفقهاء في هذا تفصيل طويل، لكن نحن نذكره أو نشير إليه على سبيل الاختصار. واضح يا أخوان؟ يعني له أن يبيع، له أن يشتري، له أن يذهب إلى الأسواق، له أن يتاجر، لكن إنما ذلك فيما يكون فيه مصلحة. ثم يختلفون في بعض المسائل، هل له أن يستدين على ذمته؟ لأن هذا سيترتب لو عجز أن يكون على في رقبة ذلك العبد فيتضرر السيد أو لا، مسائل ذكروها لكن ليس هذا محل تفصيلها، يعني لا نريد أن نتوسع بما أن المؤلف جرى على الاختصار في ذلك والاقتصار. نعم.
قال رحمه الله باب أحكام أمهات الأولاد. إذا أولد حر أمة أو أمة له ولغيره أو أمة لولده خلق
أو أمة ولده
أو
خلق
أو
نعم
أمة ولده
نعم
خلق ولده حرا لأي ولد ولد أو ميتا قد تبين فيه حق الإنسان لا مرة أو جسم بلا تقدير صارت أم ولد له تعتق بموته من كل ماله.
واضح هذا؟ ها؟ أو هو كالطلاسم؟ وصل الأذان؟ ها والله وش عندك يا سيد؟ بقي 3 دقائق. طيب ندخل فيها وإن شاء الله سنكمل في الدرس القادم. أمهات الأولاد من هن؟ كما قال المؤلف رحمه الله تعالى: إذا أولد حر أمته، يعني إذا استمتع بأمته التي ملكها فحملت ثم ولدت، فهذه تعتبر أم ولده. أليس الولد الذي ولد لها له منها ولد ذلك السيد وهو حر، فهذه الأمة تكون أم ولد ولها أحكام تخصها، يعني يتعلق بها أحكام الإماء من جهة ويتعلق بها أحكام الحرة من جهة أخرى، واضح؟ وفي هذا الباب أراد المؤلف رحمه الله أن يبين من هي أم الولد وما الذي يترتب عليها من مسائل وأحكام، واضح؟ أراد المؤلف رحمه الله أن يبين أمرين: الأول من أم الولد، والثاني ما المسائل التي تختص بها أمهات الأولاد عن سائر الإماء، عن سائر الإماء والعبيد. فالمؤلف رحمه الله تعالى يذكر ذلك، فبدأ بتوضيح من هي أم الولد. إذا أولد حر أمته، يقولون أنه لا بد أن يولدها على ملكه، يعني أن يشتريها فيستمتع بها فتحمل فتلد. فلو أنه على سبيل المثال، فلو أنه حملت وهي ليست في ملكه ثم اشتراها، يعني حملت منه وهي ليست في ملكه ثم اشتراها فصارت ملكا له، فلا تكون أم ولد. ما مثال ذلك؟ يعني لو أن إنسان كان له ممن يجوز له نكاح الأمة، فنكح أمة ثم حملت منه، فلما رأى نفسه قد حملت منه قام واقترض واشتراها، فهي الآن صارت أمة وانحل النكاح لأن الملك أقوى من النكاح. فهل نقول في هذه الحالة تكون أم ولد؟ لا. لماذا؟ لأن الحمل حصل قبل ملكه، إذن لا بد أن يكون الحمل قد حصل على حين أنها ملكا له. ومثل ذلك يقولون لو نكحها بشبهة، يعني ظنها زوجته فوطئها فحملت، ثم لما تبين أنها ليست زوجته، نعم، وعرف أنها أمة مثل أخيه أو أمة أحد من الناس فقاموا اشتراها، فنقول هي تنتقل إلى أن تكون أم ولد؟ لا. وإن كان ولدها حرا في المسألة الثانية، لكن لا نقول من أنها أم ولد تتعلق بها أحكام أمهات الولد، لا، أم الولد هي التي اشتراها سيدها فاستمتع بها فحملت وهي في ملكه، واضح؟ يقول: أو أمة له. وكم بقي من الوقت الآن؟ طيب، علشان لأن فيها مسائل لو دخلنا فيها خلونا نقف عند هذا ونكمل بإذن الله جل وعلا في بداية الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كيف؟ أسباب؟ ما سمعت. أسباب الرق. ماذا كان المؤلف؟